بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. لماذا نؤكد يا إخوتي على ضرورة فهم واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا عندما نتحدث عن تطبيق الدين وعن فهم المربي الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نستطيع أن نقرأ تطبيق الدين وأن نقترب من الفهم عن المربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نرى التطبيقات الواقعية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا حينما نتحدث، نحن مذهب أهل السنة والجماعة، عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فنحن نعتقد العصمة فيهم، وغير أهل السنة والجماعة يتحدث عن عصمة أئمة أهل البيت، لكن أحدا لا يتحدث عن عصمة أصحاب رسول الله، لا من أهل السنة والجماعة ولا من غيرهم. إذن عندما نقرأ واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى التأثير المباشر للتوجيه القرآني وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا عن معنى العصمة، أي بدون مثالية، إنما نقرأه الدين مطبقا في من يجوز عليهم الخطأ، قرأوا قرآن الله تبارك وتعالى، رأوا التطبيق النموذجي الأول الذي هو تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا من أجل أن يكونوا نموذجا متميزا معبرا عن واقعية الإسلام. نحن الآن نقرأ القرآن، نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أننا في تطبيقاتنا على مستوى تطبيقاتهم. إذن لابد من أن نتساءل لماذا تميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقهم عن تطبيقنا. والقراءة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون قراءة شاملة، فيها قراءة سلوكيات الأصحاب وفيها قراءة أحوالهم رضي الله تعالى عنهم. واليوم مبحثنا باختصار في موضوع إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما نتحدث عن العلاقات الاجتماعية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نتحدث في وسطيتهم، ربما نتحدث في ورعهم، ربما نتحدث في أخذهم بالأحواط، ربما نتحدث في انفتاح ذهنيتهم، لكن اليوم نتحدث في جانب نحتاج إليه، وهو جانب التفاعل القلبي الإيماني. وأبدأ بما قاله أحد أحبار الصحابة وعلمائهم، وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، له قول يجدر بنا أن نبدأ به مجلسنا هذا. يقول رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب. المال يعطيه المولى سبحانه وتعالى لمن أحبه ولمن أبغضه، فالمقياس المالي غير صحيح. لا يقال إن فلانا قد أعطي المليارات لأن الله تعالى يحبه، ولا يقال إن فلانا حاله المادية ضيقة لأن الله تعالى يكرهه. هذا خطأ. هذه أقسام، لكن في الآخرة يكون القسم على حسب محبة الله تبارك وتعالى. فلا يعطي المولى سبحانه وتعالى الجنة إلا لمن أحبه، ولا يحرم من الجنة إلا من أبغضه. قال رضي الله عنه: ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب. المال يعطيه الله سبحانه وتعالى من أحبه ومن أبغضه، لكن الإيمان هذا الكنز الكبير العظيم الذي هو نور في القلب وتصديق بالله تعالى وانجذاب روحاني إلى حضرة الله تبارك وتعالى وارتقاء فوق العلائق المادية التي تتعلق بها النفوس، هذه الحقيقة الإيمانية لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. وها هنا يتحدث سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معلم، أي لديه استعداد لقبول العلم، يتحدث عن أمرين اثنين. الأمر الأول أن العطاء الحقيقي الذي ينبغي أن يتنبه كل واحد منا إليه ليس هو كم في جيبي من المال، إنما كم في قلبي من الإيمان. هذه أول نقطة في كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، كم في قلبي من الإيمان. الأمر الثاني، من أين لي أن أحكم على قلبي؟ أستطيع أن أحكم على ما في جيبي من المال، أستطيع أن أعد ما في جيبي، لكن كيف لي أن أتحقق؟ هل الإيمان معمر في قلبي؟ ينظر إلى العلامات السلوكية. فإذا وجد الإنسان نفسه في الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات والله سبحانه وتعالى ينادي خلقه: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ وأنت بعيد ولا سمعان ولا لك خبر، إذن أنت مقطوع عن الحقيقة الإيمانية. وين الإيمان في قلبك؟ ملك الملوك يناديك، لو واحد صاحبك خبرك الساعة 3 بالليل تترك نومك وتروح؟ لو واحد وجيه له قيمة اتصل معك وقال: أنا أريد لقاءك في هذا الوقت الخاص. لو أن حاكما كبيرا قيل لك ستجتمع به لكن لن يجتمع بك في النهار، سيجتمع بك ساعة 2:30 أو 3 في الليل، هل تجتمع؟ كيف سيكون حالك؟ فملك الملوك الذي بيده النواصي، الذي بيده مقاليد العباد، الذي وحده يعز وحده يذل وحده يخفض وحده يرفع، يقول: ألا هل من سائل فأعطيه؟ يبسط بساط العطاء. يبسط. هل الإيمان موجود في قلبي ومعمر قلبي بي أم لا؟ الأمر الثالث، كيف لي أن أداوي هذا القلب؟ كيف ممكن أن أداوي هذا القلب حتى ترتفع أحوال الإيمان فيه. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأخذ بيد أبي الدرداء رضي الله عنهما فيقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. يعني لا تقول أنا الحمد لله دخل إيمان إلى قلبي خلاص منيح، لا، أنت في كل دقيقة مهدد أن يضعف إيمانك. لا تقول الحمد لله رحنا أحيانا ليلة القدر، الحمد لله رحنا على وقت الاعتكاف، الحمد لله حضرنا ساعة من الدعاء، الحمد لله حضرنا في يوم الجمعة وكانت ساعة إجابة وكانت ساعة قبول. لا، ينبغي أن تكون حارس أنفاسك، أن تكون حارس قلبك في النفس، لأن القلب يتقلب، وما تشهده في بعض الأوقات من تعمر قلبك بالإيمان مهدد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ينبغي أن تبقى حارسا لقلبك حتى ساعة الموت، وبعد ساعة الموت لبقى تحرس قلبك خلاص. انتهى وقت التكليف وبدأ وقت التشريف، فأنت مطالب حتى يأتي ملك الموت ويتسلم الأمانة: اللهم اجعل خير ساعتنا ساعة نلقاك. في هذه اللحظة خلاص تطوى الصحائف وبينختم عليها وانتهينا، السجل سجل العلامات خلاص، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. تطوى الصحائف ولا يبدل فيها، والآخر استرشي ملك من الملائكة وتقول له: التخبيصة محي ليها وزود لي شغلات خلبية ما هي صحيحة مكذوبة. أبدا. ولذلك عندما يعلم الإنسان أن قلبه الذي بين جنبيه مهدد دائما، يمكن أن يزداد الإيمان فيه، وزيادة الإيمان أمر محقق، لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص. إذن الإنسان عندما يجد تباطؤا سلوكيا، وعندما لا يجد إقبالا على مولاه، وعندما يجد انزلاقات، سهولة الانزلاق، سهولة الانحراف، يفهم أنه في هذا قد تعرض لجذب إيمانه، يعني نشف قلبه من إمدادات الإيمان. عندما يكون الإيمان حاضرا يكون القلب مستمدا قوة الإيمان من الله تبارك وتعالى فيثبت. وقد ذكرت لبعض الإخوة منذ مدة قريبة وقلت: لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطانا نموذجا في القرآن، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام عندما وقف أمام امتحان، فكان برهان ربه حافظا له. هكذا يكون برهان ربك في قلبك، وبرهان ربك في قلبك هو حقيقة الإيمان. فإذا كانت حقيقة الإيمان حاضرة في القلب سيكون البرهان حاضرا. ولماذا سمي برهانا؟ من البره، القطع، لأنه يقطع الصلة بينك وبين الشيطان. ما سمي البرهان برهانا إلا من البره، والبره القطع، أي هو يقطع الصلة بينك وبين الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هناك انقطاع تام في التواصل بينك وبين الشيطان، لأنك صرت من أهل الوصال، من أهل خاصة، من أهل الخصوصية، خصوصية الرحمن. ولذلك يا إخوتي، عندما يتعمر القلب بالإيمان ويحبب الله سبحانه وتعالى له هذا الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن نحن نجد صحابيين جليلين من أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو الدرداء وسيدنا عبد الله بن رواحة، صحابيان جليلان وهما يخافان على هذا القلب من التقلب. طيب أنت وأنت وأنت ما بتخاف؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون على القلب من التقلب ويحرسون هذا القلب حتى لا يضعف الإيمان فيه، حتى لا تستطيع حبائل الشيطان الوصول إليه، ونحن لا نحرس قلوبنا. إذن هذا يعيدنا إلى مراجعة الذات. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسوا قلوبهم، وما علينا إلا أن نحرس قلوبنا. ولذلك عندما يقف المؤمن أمام الأزمات يستطيع أن يتجاوزها. قال رجل في جيش سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، قال الجندي للقائد وهو ينظر أن جيش المسلمين قليل العدد وقليل العدد، وأن جيش الروم هو كثير العدد، أضعاف مضاعفة وكثير العدد. من قرأ التاريخ يعلم أن وزن السيف عند الجندي الرومي بين 17 كيلوغرام إلى 19 كيلوغرام من الحديد، هذا السيف الذي يحمله الجندي الرومي. أما السيف الذي يحمله المسلم والسيف العربي فكان حوالي 750 غرام، وزن السيف الذي يحمله المسلم العربي في ذلك الوقت 750، 3/4 كيلوغرام 750. كان يتميز السيف العربي في ذلك الوقت بالحدة، وكان يعتمد على أنه مجرد أن يقترب من أي جزء من أجزاء البدن فإنه يستطيع أن ينفذ إليه. لكن السيف الرومي كان يعتمد على التهشيم، على التكسير، على التحطيم، فكان الجنود الرومان أشداء، أقوياء، مدربون على حمل الأثقال. وكان في الغالب تجد 200,000 جندي رومي أمام 20,000 من المسلمين، شيء غير معقول، عدم تكافؤ في القوى. يقف القائد المؤمن المسلم المعمر قلبه بالإيمان أمام هذا المشهد وهو يعلم أن العباد بيد الله، هكذا تعطي حقيقة الإيمان. فيقول الجندي لقائده خالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. هذه هي القراءة المادية. فيجيبه سيدنا خالد بالقراءة الإيمانية الدالة على تعمر قلبه بالإيمان: ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. والنصر نين؟ وما النصر إلا عند الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مؤيدا عباده بالنصر فإن الجيش كثير، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خاذلا جمعا فإنه قليل، لأنه مخذول، مقطوع عن الرحمة، مقطوع عن القرب. ثم قال: والله لوددت أن الأشقر براء، هذا اسم فرس سيدنا خالد، لوددت أن الأشقر براء، هو كان في حالة صحية سيئة، كان مريضا كان فرسه مريضا، هذا الفرس الأول، لكنه يأخذ غيره. يقول: والله لوددت أن الأشقر براء وأنهم أضعفوا في العدد، أنا متمني يكون عددهم الضعف، 200,000 قليل، يا ريت 400,000، أن النصر معي والخزلان معهم. هذه قراءة إيمانية. نحن بحاجة يا إخوتي كما قلت إلى مراجعة ذاتية، لأننا أصبحنا مع وجود الإعلام الذي لا يتحدث إلا بلغة المادة. اليوم افتح الأخبار، امسك الريموت وقلب في قنوات الأخبار، فهل تجد في لغة الأخبار إلا لغة المادة؟ ونحن ما يميزنا أننا نقرأ في القرآن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، إذن القليل أقوى من الكثير، هكذا يقول القرآن. هذه قراءة إيمانية، كم من فئة قليلة غلبت وكم للتكثير، ليس للتقليل هنا، رب للتقليل، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن بالمقياس الإيماني المعنوي الرباني القرآني، القلة المؤمنة أقوى من الكسرة المادية المبطلة. هذه قراءة لا نسمعها، ما بنسمع المؤثرات. إذا فتحت على قمر من الأقمار الصناعية بتلاقي 1500 محطة، 1500 قناة، لكن كلها في الغالب اللهم إلا من رحم ربي بتشوف الحديث بمقاييس المادة، وأنت معرض في الغالب، لأن الحلقات العلمية صارت نادرة، حلقات العلمية غير الدرس العام. نحن نتمنى لمدينة حلب أن تعود إليها الحلقة العلمية. الحلقة العلمية يعني 5-6 مسكين كتاب ويجلسون يقرؤون. إذن نرى صورة من الصور ونحن نتحدث ضمن هذا الحديث. يأتي رجل اسمه حرمل بن زيد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني حارثة، يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، الإيمان ها هنا، ويشير بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا، ويضع يده على صدره، ولا يذكر الله إلا قليلا. ملاحظين كيف كان الأصحاب يراقبون أحوالهم؟ سيدنا حرملة يقرأ ما هو فيه، يقول: أنا يا رسول الله أتحدث لساني، كل الكلام اللي عم يحكي كلام إيمان، كلام ما في أحسن من هيك، كله يتحدث بالتوحيد، لكنني لا أجد هذه الحقائق في قلبي يا رسول الله، ولا أجد أن قلبي يذكر الله، لأنه في حالة غفلة، ماذا أفعل يا رسول الله؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردد حرملة ما قاله مرة ومرتين وثلاثة: يا رسول الله بدي حل، يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسان حرملة، أمسك بلسانه فقال: اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان داعما له بالأحوال والدعاء. الدعاء عندما تدعو لأخيك بظهر الغيب، والعنصر الآخر الذي هو عنصر الصحبة، تريد أن يرتقي إيمانك. لاحظ أمرين اثنين، أو قبل قليل تحدثنا عن تكرير الذكر، لكن ها هنا نجد عنصرين. العنصر الأول الدعاء، فإذا أحببت لأخيك الارتقاء في إيمانه ادعو له بظهر الغيب. اثنين، اسأل نفسك: من الذي أصحبه؟ مين اللي برتاح معه؟ مين اللي أجد راحتي النفسية معه؟ فإذا وجدت أنك لا ترتاح إلا مع أهل الدنيا، وإلا مع أهل الغفلة، وإلا مع أهل المنكرات، إذن هناك مشكلة. لكن إذا وجدت أنك تصحب أهل المراقبة والصدق والإخلاص، فاعلم أن أحوالهم الصادقة سوف تنتقل إليك. وأختم بقصة من واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرسل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يرسله من أجل أن يجمع الأموال يستعمله على وظيفة في الدولة الإسلامية، من أجل جباية أموال ومن أجل مراقبة لأموال المسلمين والسعي في توزيع الثروات باللغة المعاصرة. أي أن معاذ رضي الله عنه كان في يده أموال المسلمين، ثم يأتي بعد انتهاء مهمته ووظيفته، تنظر إليه امرأته، طيب هذا صار له عم يشتغله سنة سنتين في الأموال، لازم يكون بين عليه شوي من أثر النعيم، جاب له قرشين زيادة، لكنه يعود كما خرج. إذا كان رايح بعباية تخت العباية، إذا كان رايح بخرج الخرج على حاله، ما في زيادة بعد سنتين من الشغل ولا ذرة واحدة. تقول امرأة معاذ لمعاذ: طيب الولاة والسعاة يذهبون ويعودون متريشين شوي، وأنت تعود وما معك شيء، لماذا فعلت هذا بنا؟ طيب نحن تحملنا فراقك، وتحملنا الصبر الطويل، وانتظرناك، وقلنا عندما يعود هذا الأمير الوالي سوف يعود فيغير أحوالنا، لكنك رجعت كما ذهبت. الإمام الشافعي، قبل ما نكمل القصة، الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق ثم ذهب إلى اليمن أهديت إليه أموال كثيرة، ولما رجع قبل أن يصل إلى بلدته، قبل أن يصل إلى مكة، وكانت أمه في مكة، نصب خيمته قبل 40 ميل، ثم أنفق كل الأموال ودخل إلى أمه، قالت: أحضرت شيئا في قنية اقتنيتها؟ قال: يا أمه، أنفقت كل المال قبل أن أصل. قالت: لو وصلت إلي ومعك شيء ما قبلتك، لو جيت مع مقتنيات ما كنت استقبلتك. هكذا كان العظماء، وهكذا كانت الأمهات. واليوم تقول له: لك يسرو، بس غيرنا أحوالنا، ألف دور غش، لك يطلع الناس كلياتهم أنت مجنون. اليوم اللي ما بيسرق صار اسمه غبي، صار اسمه مجنون. كثير سمعته من ناس يصفون الشرفاء وأصحاب اليد النظيفة: هذا غبي مجنون ما في عقل. لأنه ضاعت الحقائق، أنه هذا عنده شيء كثير وهو رضوان الله. قال له: هذا رضوان الله وين بنصرف؟ بين بنك بيمو ولا بالبعودة؟ لا، فهمني وين بنصرف. يأتي معاذ بن جبل، زوجته تنتظره: ها يلا هات لنشوف، تعال. مثل واحد راح على الخليج ورجع بعد سنتين شغل: وين الأموال؟ وين الضبة؟ وين حسابك في البنك؟ فيقول سيدنا معاذ: والله كان معي ضاغط يقول معاذ لزوجته كان معي ضاغط، ومعنى الضاغط يعني مراقب. أنا يعني ما بحسن أجيب وما حلوة بحقي أجيبه معي هذا الضاغط، يعني المراقب اللي عم يراقبني مو مناسب. زوجته غضبت وتقول: كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلك وكان أبو بكر يرسلك وما يرسل معك ضاغطا، ما بال عمر ابن الخطاب يرسل معك ضاغطا. غضبت زوجته على عمر: ليك عم يعمل عمر ابن الخطاب، يبعث معك مراقب يراقبك وأنت أمين عند رسول الله وأبي بكر. وصلت الحكاية لسيدنا عمر، فأرسل إلى معاذ وقال: يا معاذ، أنا بعثت معك حدا، اتقي الله، أنت أمين عندي وما بعثت معك أحد. قال لها، قال سيدنا معاذ لعمر: أنا قصدت المولى سبحانه يراقبني. لكن هكذا فهمت زوجتي وسكتت بهذا، فهي حملتك الوزرة لكنني فزت بإيماني. قال: معي ضاغط. فهي فسرت أن عمر الخطاب اللي أرسل معه، لكنه كان يعني بذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ألم يعلم بأن الله يراه، الذي يراك حين تقوم، الله سبحانه وتعالى شاهدك، الله سبحانه وتعالى ناظرك. ما قيمة نظر الخلق إذا كان الله هو الذي يراك، إذا كان الله هو الذي يراقبك؟ هذه حقيقة إيمانية ما بتنصرف في المادة، بلغة المادة ما بتنصرف. فهذا نموذج عملي، أمثلة من واقع أحوال الإيمان في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية، نسأل الله القبول. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.